محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نقرأ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستضيء بنورها ونترسم خطاها ونعيش في هديها. فهو كلام سيد الخلق وسيد البرية الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعنون الإمام البخاري رحمه الله كتاب الحج، يقول: كتاب الحج باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إلى آخر الآية. ثم يقول بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: أرني إزاري. فشده عليه. طبعا الكتاب كتاب الحج يذكر فيه الإمام البخاري كل ما يتعلق بالحج والنسك والكعبة وما إلى ذلك، حتى فضل مكة وبنيان الكعبة يذكر في كتاب الحج. هذا الحديث الذي يرويه جابر يذكر يوم بنت قريش الكعبة، عندما جرفها سيل وتصدع بنيانها، وقيل أيضا قبل سنوات كانت امرأة تبخر الكعبة فطارت شرارة إلى سترتها وثيابها فاحترقت وأثر على بنيان الكعبة، فرأت قريش أن إعادة البناء أمر ضروري، وكانت العرب في الجاهلية تعظم البيت، تعظم الكعبة تعظيما كبيرا، لدرجة أنها تخاف أن تعيد بناءه، حتى أنها لما همت بذلك بعد أن رأت ضرورة إعادة البناء، رأت حية في الكعبة فاغرة فاها، فلم تجرؤ قريش أن تتقدم نحو الكعبة، ظنت أن هذا أمر يعني للإحالة دونها ودون الكعبة، فبقيت فترة إلى أن أرسل الله طيرا أكبر من النسر، فجاء إلى هذه الحية الضخمة الكبيرة وأمسك بها وحملها إلى منطقة أجياد ورماها هناك، ومع ذلك بقيت قريش متخوفة أتقدم على هدم الكعبة وبنيانها. فصعد أحدهم ومعه العباس إلى ظهرها وتجرأوا وقالوا: يا ربي، إننا لا نريد إلا الإصلاح. وبدأوا بهدم الكعبة وقريش ينظرون إليهما هل يموتان أم يشلان أم يصيبهما شيء، فرأت أنهما بدأ يهدمان في الكعبة ولم يصيبهما أي ضرر، فتجرأوا بعد ذلك على هدمها وإعادة بنيانها. فكانوا ينقلون الحجارة من مكان بعيد، قالوا من منطقة أجياد وغيرها من تلك المناطق، يحملون الحجارة على الأكتاف والدواب، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة يومئذ. ومن المعلوم أن ذلك قبل النبوة، ولم تكن فيهم نبوة ولا معرفة لضوابط الستر وضوابط اللباس وما إلى ذلك، فكان أحدهم يذهب إلى تلك الأماكن، إلى الجبال، إلى المناطق، فيحمل حجرة كبيرة وقد لا يكون قريبا منه أحد، فماذا يضع تحت عاتقه وبين الحجر والعاتق حتى لا يتألم، لا يجد قماشا أو خرقة، فيشد إزاره ويضع طرفه أو أكثره ويبقى بعضه متدليا ساترا وقد تنكشف شيء من العورة ونحو ذلك، فإذا اقترب من الناس حاول أن يستر عورته، هكذا كانوا يفعلون. مع العلم أن العرب في الجاهلية كانوا يرون أنهم قد عصوا الله بثيابهم، ويرون أنهم عندما يريدون الطواف حول الكعبة ينبغي أن يطوفوا في ثياب لم يعصوا الله فيها، هكذا عقولهم وتفكيرهم لم يعرفوا أن التوبة أولا واجبة، وأن توحيد الله في البداية هو المطلوب، وأن نبذ الأصنام هو أمر محتم، فكانوا يخلطون الحق بالباطل فيغالون في أشياء ويتساهلون في أشياء مهمة، فكانوا يطوفون أحيانا لا يسترون إلا السوأتين، كاشفين أكثر الأجسام ويسترونها بشيء قليل حتى لا تبدو السوأتان العورتان المغلظتان، ويقولون أن هذه الثياب قد عصينا الله فيها، فكيف نطوف لله حول بيته فيها. هكذا كانوا يقعون في مثل هذا الخطأ. فالحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره عمه العباس حتى لا يتألم بالحجارة التي يحملها على عاتقه أن يرفع طرف الإزار ويضعه تحت الحجر، لكنه ما إن فعل ذلك وانكشفت بعض عورته حتى خر صريعا، خر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء. وفي روايات غير ما في البخاري أن قائلا قال له: يا محمد استر عورتك وخمر جسمك، أي استره. وفي رواية أنه أن لاكما لكمه وهو لا يراه، يقول استر جسمك. يقول العباس وغيره، العباس لما سمع ذلك فكتمته حتى أظهر الله النبوة على يديه، بمعنى أن أمرا عظيما قد سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من غيره، وشيئا لا يقال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها في الثلاثينات، قريب من 35 تقريبا. فالحديث: طمحت عيناه إلى السماء فقال: أرني إزاري، فشده علي ولم يرفع إزاره منذ ذلك اليوم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. هذا حديث مهم جدا في بناء الكعبة. المعروف أن القريش لما جاءت تبني الكعبة أخذت على بعضها العهد ألا يأخذوا أي درهم أو دينار من ربا أو خمر أو قمار أو ميسر أو نحو ذلك. انظروا إليهم في الجاهلية على شركهم وكفرهم، عرفوا أن بيت الله هذا بيت عظيم يجب ألا يدخل فيه حرام، فهم إن أدخلوا الحرام في بيوتهم وبطونهم فإنهم يتورعون عن إدخال الحرام في بيت الله، لأنه مقدس كما يرونه. لذلك لما قاموا بالبناء وكانت الكعبة في حجمها، يدخل حجر إسماعيل تلك نصف الدائرة ضمن الكعبة، وكان كما يقول العلماء ويذكر ابن حجر في رسمه للكعبة على شكل نصف دائرة في ذلك الوقت لما بنتها قريش، بمعنى أن لم تكن لها زوايا أربع، إنما كان الحجر هكذا مدورا، والركنان ركن اليماني وركن الحجر في زوايا. فقصرت النفقة بقريش، لم تكفي النفقة الحلال لبناء حجم قريش كل حجم الكعبة كلها، فقالوا: إذا نخرج هذا الحجر من الكعبة، وكان داخلا فيها قبل لما هدمتها من قبل، فبنتها على شكلها الحالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة، طبعا قريش جعلت لها بابا واحدا مرتفعا لا يمكن الدخول إليه، وذلك متعمدة حتى لا يدخل الكعبة إلا من أراد سدنتها والقائمون عليها، يضعون سلما ويدخلون من شاء ويمنعون من شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بهذه الحقيقة وهو قد رأى تغييرات البناء عندما بنتها قريش، فبين ذلك في أكثر من رواية، أنه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، حيث أدخلت الحجر فيها وجعلت لها بابين إلى الأرض، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. لكن الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على هذا العمل هو كون قريش لسه حديثة عهد بالكفر، وذلك بعد فتح مكة، ولم يعني يتحملوا مثل هذا الأمر، وسيرونه صعبا، وخاصة من أسلم عام الفتح أو بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته لا يريد أن يثير الناس وأن يعمل عملا كبيرا لا تحتمله عقولهم، فترك بناء الكعبة على الشكل الذي بنته قريش بعدم إكمال البناء وعدم جعل البابين لها والاكتفاء بهيئتها الحالية. فلما جاء زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وخالف الأمويين في الشام بالنسبة لتولية يزيد بن معاوية ومن بعده إلى أن جاء مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، فخالفهم ودعا لنفسه بالخلافة وبايعه أهل الحجاز وأهل العراق وأهل مصر واليمن وما حولها، وبقيت الشام وشيء من البلدان للأمويين، وبقي ابن الزبير خليفة ووضع الولاة من طرفه، وضع أخاه مصعب ابن الزبير على العراق واليا، وهكذا دانت له الحجاز وما حولها والعراق وما حولها أيضا، وأصبحت الحرب بين الأمويين وابن الزبير، وإلى أن سخر الحجاج من أجل القضاء عليه ونصب المنجنيقات وبدأ يهدم الكعبة ويضربها. قبل ذلك في فترة خلافته لابن الزبير، الخلافة التي لم تعم سائر المسلمين والبلدان، هدم الكعبة أخذا بحديث خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو الذي روى الحديث وغيره رووه عن عائشة ليس وحده، إنما عدد كبير من الصحابة والتابعين سمعوا الحديث من أم المؤمنين. فقال إذن أنا قد ابتعد العهد عن الشرك وأستطيع الآن أن أبني الكعبة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها وبناها وأدخل الحجرة فيها وجعل لها بابين إلى الأرض، بابا للدخول وبابا للخروج، وصارت الكعبة كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت قبل بناء قريش. لما انتصرت قريش على ابن الزبير وهدمت أصابت الكعبة بالحرق والهدم في المنجنيقات، وقتل ابن الزبير وصلب، وكانت فتنة كبيرة، وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر لا تزال حية تعيش في ذلك الوقت، وقد أصابها العمى كف بصرها، ولما قتل ابن الزبير صلب أيضا وبقي معلقا أياما إلى أن جاءت أمه وهي تقودها بعض قريباتها أو غلمانها، فوقفت بجوار ابنها وقالت كلمتها: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ وبلغت الكلمة عبد الملك بن مروان فقال: أنزلوه وادفنوه. إذن فتن حصلت، نسأل الله أن يكفي المسلمين شر الفتن وأن يعفو عنهم جميعا. عبد الملك بن مروان لما تولى واستولى على الحجاز أمر بهدم الكعبة وإعادتها كما كانت أيام قريش. طبعا المسألة قد تتدخل فيها الأمور السياسية والخلافات، إنه كانت قبل ابن الزبير بهذه الشاكلة، جاء ابن الزبير مخالفا للأمويين فبناها على شاكلة أخرى، هم ربما لم يتثبتوا من الحديث ولم يسألوا عن صحته، أو أنهم ما أرادوا أن تبقى الكعبة ببناء ابن الزبير إلى غير ذلك. لكن هناك روايات تدل على أن عبد الملك لما جاء يطوف بالكعبة بعد ذلك قال: قاتل الله ابن الزبير، لقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كذا وكذا عن حديث لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية. فقال له الحارث بن ربيعة، قال: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، أنا أيضا سمعت هذا من أم المؤمنين عائشة. وكان الحارث بن ربيعة صدوقا مسموع الكلمة، فسكت عبد الملك برهة ثم قال: لو أني سمعت هذا منك قبل هدمها لأمرت بإبقائها على ما كانت، لكني ما كنت أظن أن ذلك قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مثل هذه الروايات ربما يعني تلتمس لهم العذر بأنهم ما كانوا يدرون، نحن الآن نقرأ الأحاديث مخرجة صحيحة مطبوعة مكتوبة، هم كانوا يتناقلونها، وربما يعني ما كلفوا أنفسهم عناء سؤال العلماء والمحدثين عن هذا الحديث وصحته إلى غير ذلك من الأمور. فنجد أن هذا الذي طرأ على الكعبة من البنيان في زمن قريش وابن الزبير، ثم في زمن عبد الملك بن مروان، ثم لما جاء زمن العباسيين أيضا أرادوا أن يهدموها ثالثة ليعيدوها كما كانت على بناء إبراهيم وبناء ابن الزبير، فاستشاروا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: لا تفعل، أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة في أيدي الملوك والولاة، كلما جاء واحد نقضها وبناها على الطريقة التي كانت قبله، وفي هذا منع تجرؤ الناس أيا كانوا على هدم الكعبة وبنائها بحجة إعادتها إلى بناء إبراهيم أو إلى بناء قريش، فبقيت على البناء الذي بناه الأمويون في عهدهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. انظروا إلى هذه الملاحظة من عبد الله بن مسعود. طبعا هو يروي هذا عن عائشة، أو يقول هذا ما روته أم المؤمنين عائشة. يقول: لذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يستلم الركنين المقابلين للحجر والركن اليماني. كان إذا جاء إلى الحجر طبعا استلمه بيده وقبل الحجر، وإذا كان بعيدا أشار بعصا وقبلها أو بيده، ثم إذا وصل قبل ركن الحجر وهو الركن اليماني مسح أيضا على الركن اليماني. أما الركنين الآخرين ما كان يمسح عليهم. لماذا؟ لأنهما داخل الكعبة، داخل الكعبة والحجر وراءهما. لذلك يقول عبد الله: هذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، لأن ذلك لم يتم على قواعد إبراهيم. وتروي عائشة رضي الله عنها فتقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وتروي عائشة رضي الله عنها فتقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا أي بابا. وتقول في رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. طبعا نفهم من هذا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام التي يجب أن نتبعها في أمور كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان يحب ويرغب من إعادة بناء الكعبة على الهيئة التي بناها نبي الله إبراهيم، لكنه ترك هذا الذي يحبه وترك هذا الأفضل. لماذا؟ مراعاة لحال قريش ووضعهم وعدم تحملهم ومقدار تمسكهم بالبناء الذي بنوه، هم الذين بنوه. ومعروف كيف لما بنوا الكعبة اختلفوا على وضع الحجر، من الذي يضع الحجر الأسود مكانه، وكادت الدماء أن تسيل والقبائل أن تقتتل، إلى أن اتفقوا على أن يحكموا أول داخل، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: رضينا بالأمين حكمه. فلما وصل إليهم قالوا: اختلفنا من الذي يضع الحجر، كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف. فنزع عباءته وبسطها وحمل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل النبوة، حمل الحجر وضعه على العباءة، وطلب من زعماء القبائل أن يمسك كل واحد من الزعماء بطرف من الرداء ويحمل الحجر، إلى أن وصلوا إلى الركن الذي يوضع فيه الحجر، فحمله عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين ووضع الحجر مكانه، فقضى على فتنة لو تمت لأريقت دماء كثيرة في هذا السبب. ثم يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يروي الإمام البخاري بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في ذلك بمكة فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، وهو عقيل ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، واللذان ورثاه لم يكونا مسلمين ذلك الوقت، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أي يتأولون هذه الآية في الميراث. فلا يرث مؤمن كافر ولا كافر مؤمنا، لا يرث مؤمن كافرا ولا كافر مؤمنا. فمن موانع الميراث اختلاف الدين، فموانع الميراث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. ويمنع المرأة من الميراث ثلاثة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. بمعنى أن الرقيق لا يرث الحر، وأن القاتل لا يرث المقتول. لو قتل رجل أباه أو عمه أو أخاه وليس له وريث إلا هو، أو كان هو أحد الورثة، فالشرع جازاه بعكس ما أراد. أناس يريدون استعجال الموت لمن يرثونهم، فالشرع يمنع أن يرث القاتل، فلا يرث القاتل من المقتول، ولا يرث الكافر من المؤمن، وبالعكس أيضا. إذن هذا بالنسبة للميراث والدور التي كانت، حيث أن عقيلا ورث تلك الدور من أبي طالب وباعها ولم يدع منها شيئا. وأما نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فيروي أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تتحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحصار المعروف، حيث حاصروا بني هاشم وبني المطلب في الشعب 3 سنوات، فكان نزوله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. يذكر كل ما يتعلق بهذه البقاع الطاهرة والأماكن من نزوله صلى الله عليه وسلم ومشاعره ومناسكه. ويذكر أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وتقول عائشة رضي الله عنها، طبعا هذا الحديث من علامات الساعة، وذكر هنا في كتاب الحج لذكر الكعبة وهي بيت الله الحرام. رواية كثيرة تدل على أنه في آخر الزمان يأتي رجل ذو السويقتين مقوس الساقين، يصعد الكعبة فيضربها ويهدمها حجرا حجرا، حيث لا يبقى في ذلك الوقت من يدافع عن الكعبة، ويأذن الله بهدمها في نهاية الزمان، حيث يعم الكفر والفساد. إذن هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد المهدي وبعد عيسى وبعد الدجال وبعد موت عيسى بن مريم، عندما يبدأ الإيمان يتناقص شيئا فشيئا، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وتروي عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. طبعا هذا الحديث ذكر فيه أن يوم عاشوراء اللي هو العاشر من شهر الله المحرم كان يوما تستر فيه الكعبة، يغير لباسها وتكسى ثوبا جديدا. ويبدو أن هذه الأمور لا تزال قائمة في تغيير كسوة الكعبة كل عام. ويروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت أو ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. طبعا خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، ويرسل الله عليهم النغف الداء في أعناقهم فيقتلون بذلك الداء والدود التي تميتهم، إلى أن يملأوا الأرض بزخمهم وآثارهم العفنة بعد أن يغزوا الأرض ويمسحوها من الشرق إلى الغرب، يمشون فيأكلون الأخضر واليابس، وهي آية من آيات القيامة خروج يأجوج ومأجوج، وهم الآن داخل ردمهم كما ذكرت الآيات والأحاديث. ولا يمنع ذلك أن الأرض قد كشفت وعرفت، لكن لا تزال كما يقول العلماء، لا يزال هناك جزر وأماكن ومناطق لا يطلع عليها أحد ولا يصل إليها أحد في الأرض موجودة. والآيات التي تدل على أن ذو القرنين أو ذا القرنين قد عمل سد يأجوج ومأجوج وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الآية عندما خرج ذات يوم وقد قال أو كان يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. دخل بيته يقول هذا أو خرج من البيت، فسئل: ما الذي حدث يا رسول الله؟ فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج بقدر هذا، وحلق بين أصبعيه السبابة والإبهام. وفي رواية أيضا بأن يأجوج ومأجوج في كل يوم يحاولون فتح الردم والسد الذي أقامه ذو القرنين بالحديد والرصاص المذاب والمتانة الهائلة والسمك والطول والعرض والنعومة التي لا يستطيعون تسلقها مع ارتفاعه، يحاولون حفره كل يوم ويقولون: إذا أمسوا غدا نخرج، فيصبحون وقد سد ما حفروه وما كادوا يفتحونه، فيبدأون من جديد وهكذا إلى أن يأتي اليوم الموعود، فيحفرون إلى أن يقتربوا من فتحه، يقولون: غدا إن شاء الله، يذكرون إن شاء الله في آخر يوم فيفتحونه في ذلك اليوم. وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه، بأنه عندما يأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور، أي عقب يأجوج ومأجوج وعقب تلك الآيات ينفخ في الصور لموت من بقي حيا على وجه الأرض، ثم تأتي النفخة الثانية لكي يبعث من القبور. إذن لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، هذا رواية ثانية بمعنى سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة انتهاء الحج، لا حج، ينتهي الحج، وهو طبعا تطور خطير وعلامة واضحة على نهاية العالم. فالكعبة ما مر عليها تقريبا وقت وقد عطلت مع حدوث الفتن السابقة، كانوا يطوفون وإن قل ذلك وحصلت فتن قديما وحديثا، ولكن أن تزال الكعبة وينتهي الحج فلا يحج أحد في عام واحد أو عام معين، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين وأن يحفظهم وأن يديم دينه ونعمه عليهم، وأن يبعد الشر والأذى منهم، وأن يجعل دين المسلمين قويا عزيزا بقيام المسلمين به والدفاع عنه وحمايته. اللهم اجعلنا ممن يعتز بدينك وينصر هذا الدين بمدد منك يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين، واحفظ علينا ديننا وشعائرنا وبيتك وكعبتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.